الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى الدين ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، أنه لذلك والقادر عليه. ورحب بكم أيها الأخوة الحضور معنا أيضا في هذا اللقاء. في هذا اللقاء أيها الأخوة والأخوات، ونحن نسعى دائما في ديننا إلى التجديد وإلى التثبيت على ما نحن تربينا عليه من مناهجنا ومن طرقنا التي ينبغي أن نحرص عليها ونثبتها. من هذا المنطلق أتينا نحن هنا في مجمع فلاجو ببرنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، ومع ضيف وعلم من أعلام الدعوة الإسلامية ونور من أنوارها، ألا وفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني الداعي الإسلامي الكبير، فحياه الله وبيه. فضيلة الشيخ عائض، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
مرحبا يا شيخ عائض، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. وأشكركم على التجديد، وأشكر قناتكم، وأشكر أبو عبد الرحمن الأستاذ محمد القواري على هذه الجهود، وأسأل الله أن يجعلنا نقدم المنافع المفيد وأن يكون خالص الوجه الكريم.
آمين.
وحي الحضور المبارك، جزاهم الله خيرا.
حياك الله الشيخ، ونشكر حقيقة مجمع الفلاجيو الذي استضافنا في هذا. أيها الأخوة، بما أن شيخنا هو وضيفنا هو فضيلة الشيخ دكتور عائض القرني، فموضوعنا على مستوى هذا العلم الذي نحن استضفناه في هذه الحلقة، موضوعنا أسباب نهضة هذه الأمة، هذه الأمة التليدة وهذه الأمة العظيمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن تطلع إنسان لتحسين أحواله والارتقاء بها نحو الأفضل أمر طبيعي وجبلي، يعني يكاد يكون مجبولا عليه هذا الإنسان في كل وقت وحين. ولذلك فليس من المستغرب أن نجد بني البشر يتنافسون فيما بينهم في مجالات الحياة المختلفة، سواء كان هذا التنافس وهذا التنافس الذي يعيشون على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الأقران أو على غيرهم في هذا الجانب. ويزداد تطلع المرء أيها الإخوة والأخوات، يزداد تطلع المرء إلى هذا الارتقاء عندما تكون حاله سيئة أو غير مرضية، أو في داخل نفسه تراوده هذه النفس اللوامة دائما بأن يرتقي وأن يعلو وأن يصبح صاحب همة عالية. ولهذا أيها الإخوة، دائما في أمتنا نتطلع إلى السمو وللرقي، فقد عودنا ذلك على أن تكون الأمة صاحبة نهضة شاملة ومتكاملة. إننا عندما ندعو إلى نهضة الأمة فإننا لا ندعو إلى ما قد يتردد في الأذهان وما تتناقله الصحف ووسائل الإعلام من العناية بنهضة جزئية، لكننا ندعو إلى النهضة الحقيقية الشاملة لشؤون الدنيا ولشؤون الآخرة. والدنيا والآخرة لا بد أن تجتمع لنهضة أمتنا وأن نصل إلى مبتغاها في هذا الجانب. ما هي أسباب نهضة أمتنا؟ وما هي النهضة المنشودة التي نريدها نحن أبناء المسلمين ونحن الذين ننظر لهذا الدين؟ وما هي أبعادها المختلفة؟ ثم ما محلك أنت أيها الإنسان من هذه النهضة باعتبارك موضوع هذه النهضة ومقصودها وما المعوقات وسبل تجنبها؟ هذا ما ستناوله في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عائض القرني. فضيلة الشيخ، بداية وبادئ ذا بدء حقيقة، يعني فيما يتعلق بالنهضة و الارتقاء بهذه الأمة في هذا الواقع، نريد أن تضيف أو أن تصف لنا الواقع الذي نعيشه نحن الأمة ومقارنة مع النهضة التي كانت في الأيام الماضية وتاريخنا التاريخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها الإخوة المحضور وأيها الإخوة المشاهدون، ليس بمستغرب أن يعقد ندوة في السوق أو محاضرة في السوق أو خطبة في السوق، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق، أسواق العرب. دخل صلى الله عليه وسلم سوق عكاظ وسوق المجنة وذي المجاز، وألقى صلى الله عليه وسلم مواعظه وألقى خطبة، لأن كون أن يستقبل السوق كلمات الله عز وجل وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ودلالة الناس على ما يقربهم من الله، هذا هو الطبيعي وهذا سنة وهدي عليه الصلاة والسلام. فلا يظن الأخ أن الدعوة أو فقط السنة أو الدروس للمساجد، بل هي للأسواق والمجمعات العامة والنوادي والثكنات وكل مكان. أما ما تفضلتم به الشيخ عائض في مسألة واقع الأمة في هذا السؤال الأول، فالحقيقة أن ينبغي علينا أن نعترف أن واقعنا ضعيف، وأن نعيش انهزامية، وأن نعيش يعني هشاشة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا، قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا وقت الغثية كغثاء السيل. وإلا قل لي بربك، ماذا ينتظر العالم منا الحين؟ ماذا قدمنا للبشرية نحن كمسلمين؟ هل وضعنا السياسي مرضي عنه؟ هل وضعنا الاقتصادي محمود قائم كما ينبغي؟ هل وضعنا العلمي أثرى الساحة؟ هل المسلمون مجتمعون على كلمة سواء؟ هل عندنا وحدة إسلامية كما يقال؟ هل انتصرنا في مواجهاتنا المستحل والمستبد؟ أبدا. كان عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا العصر، ويخبر أنه سوف يأتي زمن يقول: ولكن كنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فينبغي علينا نسعى جميعا، نقول للأمة ينبغي علينا نشارك جميعا في نهضة وفي عادة الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يكون هذه العودة إلا بعشرة أسباب: الإيمان بالله عز وجل، الثاني العلم الشرعي النافع المفيد، الثالث الهمة العالية، الرابع الوحدة الإسلامية بين المسلمين، الخامس الصبر وزاد الصبر والاستمرار والمواصلة، السادس حفظ هوية الأمة ورسالتها، السابع الزاد الروحي من العبادة ونحو ذلك، الخامس العالمية وأن نخرج من الإقليمية والقبلية ونحو ذلك، الثامن قلت لكم العالمية، التاسع النظام الذي بني عليه الكون أن نكون منظمين مرتبين في حياتنا، أما العاشر فهو حسن الظن بالله وهو الفال الحسن. وعند هذه الأسباب العشرة ينبغي أن نفصل وننتظر، يعني أن نكون الحوار على هذه العشرة، لنقول لجيلنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا بهذه العشرة الأسباب يمكن تنهض الأمة. نحن لا تنهض الأمة ترى بسبب غربي أو سبب شرقي، لا تنهض الأمة ببديل أو باستخذاء أو بانبطاح للآخر، لا تنهض الأمة بدغدغة المشاعر والعواطف والقصائد الرنانة الطنانة والمدح الزائف الرخيص الذي يحول الإنسان إلى صنم، لا تنهض الأمة باستعراض جاهلي شعبي قبلي عشائري يمزق الأمة، لا تنهض الأمة بموضات ولا بطروحات ولا بتقليد أعمى، تنهض الأمة بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، تنهض الأمة بلا إله إلا الله، تنهض الأمة بأن نربي الإنسان، نربي الطفل، نربي الفتاة، نربي البيت، نربي المجتمع على منهج الله، على الشريعة المحمدية، على صاحبها الصلاة والسلام.
طيب فضل الشيخ، يعني قبل أن نبدأ في هذه العشرة أسباب التي من خلالها يمكن أن نعيد أو نعيد لهذه الأمة عصر مجدها وعنفوان قوتها وتصورها وارتقائها في هذا الجانب، هنا يعني ما مدى مطابقة ما ذكرت فضل الشيخ مع قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم؟ هل النهضة أين تبدأ قبل أن نعرف هذه الأسباب؟ هل تبدأ من الجماعة أم تبدأ من الفرد نفسه، أم من الرجل، أم من المرأة، أم من ماذا، أم من يعني يمكن أن يتصور أن يكون يعني هو الذي سيقيم هذه النهضة وسيعلي شأن هذه الأمة في هذا الجانب؟ وما مطابقة قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، وما نحن عليه في هذا اليوم؟
أحسنت. أخبر سبحانه وتعالى وسبب نزول الآية في غزوة أحد، لما انهزم المسلمون استنكر بعض المؤمنين: لماذا تقع الهزيمة هم على الحق وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قل هو من عند أنفسكم، لأنهم لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل الرماة وقعت الهزيمة. نحن الذين فعل بأنفسنا هذا الفعل. الله يريد رفعتنا، ولكن البعض ما يريد أن يرتفع. الله يقول لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولكن الكثير منا يريد أن يهين وأن يحزن. الله يقول: تشرفوا بالإسلام، يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كثير منا ما يريد الشرف بالإسلام. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كثير منا يتبع اليهود والنصارى، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نتشرف بالسنة، يقول: خذوا عني مناسككم. والكثير منا يأخذ شعائره ومناسكه من الشرق والغرب، يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. كثير من أجيالنا هم بالاسم فقط والهوية، اسمه محمد، اسمه عبد الله، اسمه عبد الرحمن، لكنه في ذاته وفي أخلاقه وفي سيرته ليس بمحمد ولا عبد الله ولا عبد الرحمن. فيقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الكثير منه أعجب بالغرب ورموز الغرب ونجوم الغرب ومشاهير الغرب والشرق وترك مشاهيرنا. أنا أشوف في الجامعات عندنا الآن يدرسون المشاهير الكبار، شكسبير، برنارد شو، فولتير، يعني غاندي، سقراط، أبو قراط، وينسون هذه الأعلام التي عندنا من خلفاء الراشدين، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، ابن تيمية، البخاري، مسلم ونحو ذلك. فكيف نعيد لنا الثقة بأنفسنا؟ لماذا نستحي ونحن على الحق؟ لماذا وجد عندنا جيل خامل وجيل خجول وجيل يأخذ القصور؟ وقد سلف هذا في خطبة الجمعة، لكن أقول من عند أنفسنا. السبب نحن إذا رجعنا إلى الله وثقنا بأنفسنا، اتقينا الله، دعوناه سبحانه وتعالى، اتجهنا إلى بيته كل يوم 5 مرات. إذا كان التحية في البيت، إذا دخل الأب في البيت يقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا كان الابن والطفلة في البيت يقولون بسم الله، إذا أراد أن ينام يذكر الله عز وجل. الآن بعض أطفالنا في الخليج ينومون على الموسيقى ويأكلون طعامهم على الموسيقى ويأكل بالشمال ويلبس لبسة الغرب ويتحرك، حتى يعني قصة الشعر، حتى المشي، وحتى الأخذ والعطاء، يعني مسلوخون، هم مسلوخون من داخل، مطموس البصيرة، تقليد أعمى. فينبغي علينا أن نعيد الأمة ونقول لها كفى كفى. وهذا دور علماء الإسلام، دور الدعاة، دور رجال الإعلام. يا عباد الله، الشرق والغرب كل من عنده ملة ونحلة يتشرف بها، نحن أولى بالشرف بهذا الإسلام الذي نحمله، ولا عودة لنا والله، لا نجاح ولا فلاح حتى نتبع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم.
طيب نعود هنا إلى أسباب نهضة أمة الإسلام التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم على شيء واضح وبين في هذا الجانب. فضل الشيخ، يعني خلنا نبدأ في السبب الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا الرب العظيم الخالق الذي أوجدنا في هذه الخليقة، ثم أوجد مناهجنا التي نتعلم بها، وجعلنا المعاملات التي نسير عليها، وأوضح لنا طريق السعادة، وبيّن لنا ذلك كله من خلال الدستور العظيم له القرآن الكريم، ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله ما علاقته بالنهضة والارتقاء لهذه الأمة؟
أولا كما تعرف أن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل حتى يكون مؤمن. العلم بلا إيمان كفر وزندقة، الاقتصاد بلا إيمان ربا وضلال، السياسة بلا إيمان جهل وخرافة وانحراف، الأدب بلا إيمان أيضا لحاد وكفر والعياذ بالله. نريد يعني عالما مؤمنا، مهندسا مؤمنا، طبيبا مؤمنا، شاعرا مؤمنا، كاتبا مؤمنا. يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. الإيمان لا يعرف كالإيمان الغربي يعني أنك تؤمن بالله وكفى ويذهب الواحد إلى البار ويذهب يفعل فعل، لا لا. الإيمان يقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الخير والشر. الإيمان أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الإيمان المعروف الذي بعث به صلى الله عليه وسلم أنكم موحدين، يعني موحد مؤمن. أول نهضة للأمة أن نعيد الشباب، أن نعيد الرجال، أن نعيد النساء، أن نعيد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الإيمان به سبحانه وتعالى. أنا آسف أن التلفزيونات عندنا في العالم العربي والشاشات في الغالب والراديو والصحف، أنا آسف أنها لم تتوجه لإرسال رسالة الإيمان، وأن المدارس الآن تركز على العلم الدنيوي. العلم الديني هو المقصود. إذا قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يقصد العلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم الشرعي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ العلم الشرعي. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، العلم الشرعي. ولا ننكر أنه يجب علينا أن نطلب المعرفة والعلوم الدنيوية الأخرى، لكن ما دام أن ما عندنا أقسام قوية وجامعات العلم الشرعي، إذا ما سمعت في البيت رواه البخاري ومسلم، إذا ما رأيت في البيت رياض الصالحين، إذا ما رأيت في البيت كتب الإسلام تدرس، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، فاعرف أن الهوية لا مفقودة، وأن الإيمان هزيل، وهذه الأمة لا تستاهل النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا نصرنا الله على في أنفسنا بإيمان به سبحانه وتعالى والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم. أريد أن الأسرة تعيش على معالم الرسول عليه الصلاة والسلام. آداب النوم نأخذها من محمد صلى الله عليه وسلم، آداب الطعام، آداب لبس اللباس. والله ما ترك صلى الله عليه وسلم من شاردة ولا واردة، والله ما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا أعطانا منه خبرا. أسألكم بالله ائتوني بسبب من أسباب الحياة، حتى الطهارة، والغسل ولبس الثياب والحكم والسياسة والأدب والاقتصاد أخبرنا صلى الله عليه وسلم، يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. كيف يشرفنا سبحانه ويدعونا نطلب العلم والعلم الشرعي ونترك أبناءنا؟ حتى الآن أكثر الأسر، أنا شاهد في الأسرة 8 أشخاص، منهم واحد فقط يطلب العلم الهزيل، عندهم علم شرعي في بعض النصوص والبقية علم دنيوي. أنا لست ضد الهندسة ولا الطب
ولا اللغة الإنجليزية
ولا الطيران ولا اللغة الإنجليزية، هذا منها، لكن لغتنا الأصل، شريعتنا الأصل، سنتنا الأصل، كيف تجعلها ثانوي؟ كيف تجعلها محصورة؟ كيف تجعل المادة منها قليلة ضئيلة هزيلة وتجعل الأكثر والأغلب؟ أولا على نؤمن بالله، نزكي إيماننا، وهذا هو السبب الأول.
طيب، هنا فضيلة الشيخ، يعني الإيمان بالله هو الأساس وهو الركن الركين الذي يبني ما سواه من وسائل نهضة هذه الأمة، لكن ما هي العوامل؟ الكل يسأل، المشاهدين يسألون وكذلك المشاهدات والحضور، ما هي العوامل الرئيسية التي يمكن أن ينمي بها الإنسان إيمانه وأن يثبت بها إيمانه وأن يرقي بها إيمانه؟ ما هي العوامل؟ ما هي الطرق؟ ما هي الوسائل التي يمكن أن يحفظ بها إيمانه وينميه؟
نعم، هو ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها العمل بالعلم، بالعلم لأنه يثبت الإيمان، يعني لا يكفي الإيمان مجرد يقول آمنا بالله وإذا جاء الصلاة ما يصلي، آمنا بالله وهو يكذب ويخون ويغش ويغدر، فالعمل يثبت الإيمان، ويقول سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الثاني قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم باستفاضة ومعرفة، لأنك إذا قرأت سيرته أحببته وإذا أحببته اتبعته. الثالث قراءة القرآن بتدبر، وأنا أدعو إلى العودة الصادقة إلى كتاب الله عز وجل، أدعو أن يكون مصحفك معك دائما تطالعه وتتدبر وتقرأه حتى يعيد لك قوتك وثقتك بنفسك، منها الجلوس مع طلب العلم عند العلماء والدعاء، وأن تتابعهم سواء في سيدي، في شريط، في كتاب، في قنوات، في مسجد، لأنك تتزود بالإيمان، لأنه ينفعك الله بكلمة في الفقه، في التفسير، في الحديث. الخامس أن تدعو الله كثيرا بزيادة الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه العوامل الخمسة مما يقوي الإيمان في نفوسنا ويجعلنا نثق بمبادئنا التي عندنا.
نعم. طيب يا شيخ، نعود لسبب آخر من أسباب نهضة أمة الإسلام ونسعى من خلاله إلى أن يثبتنا في هذا الجانب، إذا كان ثمة هناك سؤال أو أيضا مشاركة من الجمهور. طيب، هناك سؤال أيضا من أحد الأخوة، تفضل سؤال قبل أن نبدأ في السبب الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
ما علاقة النهضة بالإيمان بوعد الله بنص هذه الأمة، وما موقف الإسلام ممن يشك في هذا التمكين الموعود به من الله سبحانه وتعالى؟
أحسنت، شكرا على السؤال، نفع الله بك في الدنيا والآخرة. طيب شيخ، موضوع العلم وأثر العلم في نهضة هذه الأمة وارتقائها، قبل أن نجيب على سؤال الأخ إن شاء الله، فندخل في موضوع علم ثم ندخل في سؤال آخر إن شاء الله. تفضل شيخ، واجمع بينهم.
أيوة، أولا نشكر الأخ أخي السائل الصديق على سؤاله المهم، لأنه يقول كيف نربي العلم وهل نصر الموعود متوقف على الإيمان بالله عز وجل؟
ومن يشك في هذا الجانب أيضا،
ومن يشك في أما في هذا فإن الانتقال. الله قد بيّن ذلك وأفتى، يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. متى ينصرنا الله؟ إذا نصرنا نحن بالإيمان، إذا آمنا وسلمنا بالله ينصر الله أناس جهلة منحرفين أعداء لله عز وجل، بالله ينصر الله فسقة فجرة ظلمة ينصرهم على عدوهم. أصلا نحن بمعاصينا نهزم أنفسنا، ولذلك لماذا انتصر الصحابة؟ انتصروا أنهم طائعين لله عز وجل. جيوش خالد بن الوليد كانت تصلي الليل، جيوش خالد بن الوليد تقرأ القرآن، جيوش خالد بن الوليد كانت تحافظ على الأذكار والدعاء، جيوش خالد بن الوليد ما كانت تعصي الله عز وجل، لا كانوا يسهرون على الخمر، لا كانوا يأخذون المال الحرام، لا كانوا يتعاملون ربا. الآن في قصة سعد بن أبي وقاص لما في القادسية انتصر على فارس رضي الله عنه وأرضاه، أليس في فارس أرسل رستم جاسوسا ينظر إلى جيش المسلمين وإلى جيش فارس قبل المعركة؟ الجاسوس هذا دار على جيش فارس، وجدهم يعاقرون الخمر، وجدهم في سكر ونكر، يجدهم في فواحش، فذهب ينظر إلى جيش المسلمين في نفس الليلة، فإذا مسلم يصلي، وإذا مسلم آخر يدعو، وإذا مجاهد ثالث يرفع القرآن ويقرأه، وإذا حلقة يدرسون العلم، وحلقة أخرى يسألون الله ويدعونه، قال رستم هزمنا لما أخبره. فانتصرنا بالمحافظة على الإيمان. أما من يشك في أن نهضة الأمة تبنى على الإيمان، ما هذا لا كلام معه. إنسان يعني مسخت طمست بصيرته، إنسان مهزوم، إن كثير منا ذا الحين ما يتشرف ترى بالإسلام، ومهزوم داخليا، ليس عنده علم، لا قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ في التفسير شيء، صحيح. لم يقرأ في أخبار الصالحين شيء. إنسان يعيش على شهواته، إنسان بسيط، إنسان يعني وفر له، إما حصل على منصب أصلا جاهز، ومال جاهز، وجاهز يعني وجاه جاهز. هؤلاء لا يمثلوا الأمة. إنسان مهزوم كيف يمثلنا؟ وبعدين تجد المهزومين أحيانا، مفكر مهزوم، وإعلامي مهزوم، وسياسي مهزوم، هذا ما يمثل الأمة. الذي يمثلونه هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يسيرون على طريقة عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، بلال بن رباح، هؤلاء رموزنا. فكيف أنت تريد من إنسان فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يرى أن نهضة الأمة توقف على الإيمان، يقول شوف الكلام، قال كوريا نهضت ولكن ما عندهم إيمان، اليابانيون نهضوا بلا إيمان. قلنا هذه نهضة دنيوية، نحن نريد دينية ودنيوية، نريد تجديد الدين والدنيا، لأن الله يقول عنه أولئك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وللأسف أن بعض الناس يعجب بالشرق والغرب ويطمس محاسن الإسلام. والله أن يشاهد برنامج في رمضان عن حضارة اليابان، وإن كلها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل التعاليم التي أخذها مثل الغرب منا أو الشرق أو اليابانيون إنها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي في آداب الوضوء يمكن 20 حديثا، آداب الجلوس، آداب أكل الطعام، آداب اللبس. أسألكم بالله قولوا لي مسألة لم يقل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حكما ولم يبينها للناس. أما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام؟ تدبروا الآية. يقول تم الدين، كمل الدين، تمت النعمة.
طيب ألا تتفق معي فضل الشيخ في نقطة جوهرية فيما يتعلق بأولئك الذين يمثلون الأمة أيا كانوا، سواء كانوا سياسيين أم إعلاميين أم اقتصاديين أم غيرهم من هؤلاء؟ أليس العامل الذي جعلهم يعيشون في هذه الترهات وهذه الإسقاطات هو عدم وجود الهمة العالية وعدم وجود ذلك البعد الذي ربانا عليه وربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، في أن المؤمن تكون همته في الثريا ولا تكون همته في الثرى؟ فما علاقة الهمة العالية بنهضة أمة الإسلام، وما دورها الفعال في هذا الجانب في كل أفرادها في كل أجناسها وكل فئاتها؟ فضل الشيخ،
أولا من رزقه الله الهمة العالية،
آمين يا شيخ،
ميزه، أسأل الله يرزقنا وإياكم الهمة العالية.
آمين.
كل القرآن يدعوك للهمة العالية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بل يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس، يقول خلوا همتكم عالية حتى في الدعاء. يقول ما تسأل بس أنك تدخلني الجنة، اسأل الله الفردوس وهو أعلى الجنة وأوسط الجنة. همة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي نأخذ منها أعظم همة في العالم. يوجد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت همته ولدت معه، إلى درجة أن كان جده عبد المطلب يؤتى بفراش خاص بعبد المطلب في ظل الكعبة، لا يجلس فيه أحد، لا زعيم، لا شيخ قبيلة، لا غني، لا شاعر، لا وجيه، فقط لعبد المطلب سجادة صغيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم طفل، يقولون في الثالثة والرابعة من عمره، ينطلق ويجلس على السجادة قبل ما يأتي عبد المطلب، يأخذ الخدم بيده ويخرجون. صلى الله عليه وسلم طفل، ولا يعرف عبد المطلب أنه سوف يكون هذا الطفل، وشب طفل الهدى المحبوب متشحن بالخير متزلم بالنور والنار. وفي الأخير قال عبد المطلب بقسم جاهلي والبيت ذو النصب والشهب والحجب إن لابني سبب من السبب. الهمة العالية ألا ترضى أن تكون صفرا. كثير من الناس ترى راضين، كثير من الناس يقول سبحانه أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كثير من الناس ما شاء الله رب الجسم وعضلات، يقول وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنه خشب مسندة. حسان بن ثابت رأى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان كبير وبدين، وليس الكبر والبدانة عيب، لأن الله يقول آتيناه بسطة في العلم والجسم. إذا اجتمع قوة الجسم وقوة الهمة وقوة العلم وقوة الإيمان فهو نور على نور. لكن أنت ربي أجسامنا ونهدم عقولنا، ما نقرأ، ما نطالع، ما نتفكر،
وننسى أرواحنا أيضا.
فيقول حسان نعم في عبد الله بن أبي، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. ما نريد جسم البغال وأحلام العصافير، نريد أحلام أسود، بل أحلام مؤمنين، بل عقول موحدين لله سبحانه وتعالى. المشكلة أن كثير من شبابنا بل الآن ناظر في المسابقة في التلفزيون، ما هي همتك؟ يكون يعني أما مراسل ولا يعني وارد هذا، همته فقط أن يحصل على وظيفة، على فلة، على سيارة، أن يسافر يعني سفر للسياحة. هل منا من يقول مثل الصحابة؟ قيل لأحد الصحابة قال له صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال مرافقتك في الجنة. قال همتي مرافقتك في الجنة. الثاني قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يغفر لي ذنبي. الثالث قال إليك عني والله إني أجد ريح الجنة من دون أحد. الرابع يقول يا رسول الله لا تمنعني دخول الجنة، والله الذي لا إله إلا هو أني أدخل الجنة. الخامس يقول يا ربي أسألك ألا تردني إلى أهلي، بل لاقي بيني وبين عدو شديد الحرد يقتلني فيك. الخامس يحفظ القرآن. السادس يخطب على منائب الدنيا. أو السابع، كل من شبابنا الآن من يحمل هذه الهموم، لأن عندنا والأسف خمول في التربية بين الآباء والأبناء، وصرنا نتعلق بالدنيا ونتعلق بجمع المال، وإذا سقطر ترى الهمة هي الوقود العالي والطاقة الهائلة التي من رزقها فقد أفلح. ولذلك لا تقول إنسان كن أحمر العين إن المجد منتهب، وكن فديتك مغضوبا ومرهوبا، لم تنفع الشاة في الدنيا سكينتها، والليث ما ضره أن ليس محبوب. يقول أبو الطيب كذا، يقول أطاعن خيلا من فوارسها الدهر. ففي الهمة لو كانت في الخير، وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم من عزيمتي، وما ثبتت إلا وفي نفسي أمر. الشافعي لهمته العالية طلب العلم صار عالم الدنيا، يتيم ابن مرأة عجوز وكانت في مكة وفقيرة وحسيرة، حتى يقول عن همته همتي همة الملوك، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. ويقول أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإذا مت لست أعدم قبرا.
طيب اسمح لي الشيخ يعني أخذ مجموعة من المداخلات أيضا. معنا الأخ الكريم، تفضل حياك الله.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أود أن أشكركم أولا أن انتقلتم إلى السوق إلى الناس لنسمعهم كلام الله عز وجل وسنة حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم أشكركم ثانيا على هذا البرنامج، أسأل الله أن يجعله حياة حقيقية للقلوب. ثم أتوجه لفضيلة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عايد القرني حفظه الله وجعله لسان صدق في العالمين، أننا نعلم يقينا أنه لن تنهض أمتنا إلا بما صلح بها أولها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تبقى هذه النهضة هي مجرد تمنيات على الطريق، أم هي برامج وخطط وعمل لتكون واقعا مترجما في حياتنا؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا، جزاك الله خير.
شكرا الله.
وأيضا مداخلة أخرى، تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا،
بارك
في علمكم ووقتكم.
وإياك إن شاء الله وبارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، نرجو من حضراتكم أن تتفضل علينا. بعض الناس يطالبون الأمة أن تنهض وأن تكون حضارية، وهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم غير حضاريين، فأين تكمن المسؤولية الفردية التي تنهض بها الأمة نهضة شاملة؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، شكرا. نختم بأحد الأخوة أيضا، تفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
مرحبا شيخنا في دولة قطر، أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمكم.
آمين.
السؤال يتردد كثير، هو هل تنهض الأمة وتعود إلى ماضيها كما كان عليها سلف الأمة الصالح، وهل يتركها عدوها تفعل ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك، شكرا، نشكر الأخوة. طيب فضل الشيخ، نعود هنا يعني موضوع التمنيات، الكل يتمنى إن شاء الله في موضوع التمنيات. فضل الشيخ، الأخ يسأل هل النهضة هي تمنيات، هي تنظير في الواقع الذي نعيشه، أم أنها برامج عملية يضعها أرباب العلم أمثالكم فضل الشيخ وأصحاب الحكم من ولاة المسلمين لتنظر في واقع المسلمين ثم تنهض به لتعود الأمة لما كانت عليه من نهضتها؟ أرجو الإفادة.
أنا أشكر الأخ السائل على، هي ليست تمنيات ولا خيالات ولا أحلام منامية. الكلام العاطفي لن يجدينا أن نقول سوف ننهض ونكرر الخطب على أن نسمع الناس بصوت يفكرون بالسماع. لا بد من برامج ومن خطط ومن دراسة لهذا تقوم به الدولة المسلمة.
نعم.
الدولة قائدا، وزيرا، أميرا، عالما، طبيبا، يعني يكون عندنا برامج معروفة. الآن مثلا على جانب كيف ننهض في الخطابة، الخطابة الإسلامية، تدرون أن في العالم العربي الآن لا أعرف معهدا للخطابة يدرس الخطابة الصحيحة العربية الفصيحة. كيف نخرج خطباء للعالم؟ إخراج شعراء مثلا مسلمين مؤمنين يدافعون عن الملة ويمدحون الله عز وجل أمام الشعراء اللي عندنا اللي أشغلونا صباح مساء، الذين يشحذون بتقديس البشر ومدح البشر المدح الزائف وتركوا مدح رب البشر الواحد القهار الواحد الأحد سبحانه. كيف نخرج؟ ما عندنا معاهد لإخراج شعراء وأدباء وتدريسهم ببرامج وآليات. إخراج القادة في الإدارات وفي المؤسسات لابد من برامج للقادة ودور للقادة ومدارس للقادة، عمل يعني يتعلم الطفل كيف يكون قائدا، كيف يكون موجها، كيف يكون قائد مؤسسة. يعني مثلا إخراج أناس طلبة علم شرعيين يعرفون قضايا الأمة، لابد من أقسام شريعة يدرس، يخرج مفتيا قويا يعرف القضايا الكبرى، القضايا الوسطى، القضايا الصغرى، كيف يفتي الأمة، متى يفتي الأمة. فنحن معك في برامج أننا نحتاج إلى برامج، وأن يدعو المؤسسات الأهلية إذا لم تقوم الحكومية بهذا الدور أن يبادر القطاع الخاص. أنا أدعو القطاع الخاص من التجار ورجال الأعمال إن يعني يفتحوا جامعات ومؤسسات ومعاهد وتحفيظ قرآن زيادة وتحفيظ سنة زيادة إلى أن تنهض الأمة بهذا، يعني نهضة عظيمة، ويعود عز الأمة لها إن شاء الله.
طيب فضيلة الشيخ، يعني الكل يطالب بنهضة الأمة، رجالا صغارا كبارا نساء قادة مرؤوسين، الكل يريد أن تنهض الأمة، لكن أين تقع يعني نهضة الأمة من مسؤولية فردية؟ ما هو دور كل فرد منا في أن تنهض هذه الأمة وأن ترتقي بها؟ وما هي المسؤولية الفردية التي يعني مناطة بكل أحد من الحضور أو المشاهدين وغيرهم ممن يتابعون الآن؟
أنا أول يعني وقفة صغيرة، وأنتم في السوق يا إخوان أخبرتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الأسواق ودخل الأسواق وفيها الرجال والنساء ودعاهم إلى التوحيد، وخطب صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ السوق العظيم وذي المجنة والمجاز. لكن دعاء السوق رواه أحمد، أريد لا ننساه اليوم، من دخل السوق يقول صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة. هذا حتى لا ننسى، لأنكم إن شاء الله تحولون السوق إلى مكان للدراسة وإلى مكان للعلم والاستفادة. أنا أريد التسلسل مع الأسئلة لأنك تتكرر علي وأنا
نعم.
الأخ الثالث،
مسؤولية فردية، مسؤولية نهضة الأمة فردية، كيف تكون هذا الجانب؟
أنا أرى أن أخاطب الفرد وخاطب الجماعة. أنا أخاطب نفسي وخاطبك الآن كفرد، هل تظن الأمة تنهض وأنت ما اهتممت بنفسك؟ إذا ما طورت نفسك تعليما وتثقيفا وتدريبا كيف وأنت جزء من الأمة، كيف تريد الأمة تنهض؟ تظن أنه سوف يأتي قرار مثلا سياسي ولا يأتي مثلا شيء مفاجئ بغتة أن الأمة تنهض؟ الأمة تنهض إذا نهضت أنا بابني وببنتي، ونهضت أنت بابنك وبنتك. تنهض الأمة إذا أنا طورت نفسي مثلا في جانب القرآن. لماذا ما يكون عندنا مشاريع لحفظ القرآن وتفسير القرآن وتجويد القرآن؟ في الخطابة لماذا ما أعلم أبنائي كيف يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ودربهم على الخطابة؟ في مسألة الآداب لماذا ما يكون عندنا دورات في تعليم السنة؟ الآن عندنا دورات المهارات ودورات الغرامات والبرمجة العصبية والشعة تحت الضوء، ودورة في تعليم الانبطاح على الثلج والتقلب على الرمل وصيد الحمام والدجاج، كل شيء في دورات. طيب وين دورة تعلم السنة؟ طيب لماذا ما نجعل دار كيف نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وناتي بالأطفال وبالأطفال والفتيان والفتيات، ونقول هذه الدورة 10 أيام لتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لو طبقناها يخرج الطفل سني ويخرج متبع للسنة، يأتي يأكل خلاص ما يأكل باليسار والبسم الله، ندرب هذه حصة للأكل كيف يأكل على الطريقة الإسلامية المحمدية النبوية. هذا طفل مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الطفل يأكل من الصحف أمامه، فيأتي الطفل يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، فينبهه بسطر واحد. فيها أسس تربية الأكل أو آداب الأكل والطعام.
وهي من جوامع الكلم.
وهي من جوامع الكلم. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كثير من شبابنا لا يسمي الله ولا يأكل بيمينه ولا يأكل مما يليه. حديث واحد في صحيح البخاري ما تعلمناه. فنحن بحاجة إلى دورات في تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تقرأ في المدارس وتزاحم بمواد أخرى لا يمكن لنا أن ننهض حتى نتعلم إن شاء الله ونثقف أنفسنا وننهض بذواتنا.
نعم. السؤال الأخير الذي سأل الأخ، يعني هل تنهض الأمة يعني وهي صاحبة ماض تليد في هذا الجانب ولها أعداء يحاولون أن يمكرون بها وأن يعيقونها عن نهضتها التنموية الشاملة التي تسعى لها على منهج نبي الله سبحانه وتعالى، فما دورنا تجاه هؤلاء الأعداء وكيف يمكن مواجهتهم وصدهم عن بغيهم وعن عدائهم؟
أولا أنا أقول لإخوان، أتظن أن الأعداء سوف يتركوننا؟ أتريدون أن نستاذن إسرائيل في أن ننهض ونستاذن أمريكا ننهض ونستاذن بريطانيا وفرنسا؟ لن يأذنون لنا. أتريدون أن نأخذ الضوء الأخضر من أعداء الله الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسبوه ورسموا الرسوم المسيئة له بأبي صلى الله عليه وسلم وأمي؟ لا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول سبحانه وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله سبحانه أراد أن يكون لنا أعداء حتى يكون يعني سنة المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لا يمكن أن يخلو. يقول ليس يخلو المرء، ابن الوردي في بيت مشهور بيت جميل، يقول ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. كل شيء له عدو من ضده. الليل ضد النهار، الحار ضد البارد، الحق ضد الباطل، الغي ضد الرشاد. فكيف تريد منا يعني نهيئ الظروف لا يعادينا أحد؟ علامة الصحة أن يكون لنا أعداء. وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية تتحل لسان حسودي. الأعداء لن يرحبوا بنجاحنا، الأعداء لن يريدوا أن ننجح، لكن نرغمهم نحن ونتوحد ونعمل لننجح. أما يقول لي أخ الرسول صلى الله عليه وسلم له أعداء، لو أنه نجا أحد كان نجا صلى الله عليه وسلم، لكن أراد الله. ومنهم الأعداء، كل العالم وقفوا ضده وانتصر. اليهود كانوا ضده، النصارى، المشركون، قرابته، المنافقون. ولهذا صبر عليه الصلاة والسلام حتى قال له ربه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح المبين هو نصره ووفقه وأيده. فطبيعي أن يكون لك
عبيد. طيب هنا فضل الشيخ دعنا من هذا المنطلق أبدأ في موضوع آخر وهو من أسباب نهضة هذه الأمة. الآن وأنت تشاهد الواقع الذي تعيشه، ما ترصد الأعداء بنا ولم تدر بهم الدوائر علينا ولم يقوموا ويقعدوا علينا إلا بعد أن تفرقت هذه الأمة وأصبحت شجرة مضر، أصبح كل منا وكل من هذه الأمة يسير في واديا بوحده، وتجد بعضها نسأل الله السلامة والعافية يلعن بعضها بعضا. فلماذا تفرقت الأمة؟ وهل من أسباب نهضة أمتنا أن تكون موحدة واحدة على منهج رباني تربوي واضح نبوي؟
الله أراد سبحانه، الله أراد أن يكون، يقول إنما المؤمنون إخوة. ويقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله أراد منا جميعا حمرا وبيضا وسودا، أفارقة أسيويون، كل من يقول لا إله إلا الله أن يكون إخوة. لكن مزقتنا الشعارات القومية والشعارات الفكرية والمذاهب الفقهية والآراء الخلافية، مزقتنا أيضا النعرة القبلية. كل واحد الآن يشارك في تمزيق الأمة. العوام مشغولين بتقديس القبيلة على حساب الإسلام، الشعراء مشغولون بالانحيازات إلى التكتلات يعني من ساسة ونحوهم. الشعارات ترفع، شعار القومية العربية التي مزق الأمة العرب، شعار الناصرية، شعار البعثوية البعثية. لذلك يقول أحد الشعراء العرب وأنا ذكرتها لكني سوف أشرحها وحدويا، والبلاد شظايا كل جزء من جسمها أجزاء، ويقول وحدويا في الكلام لكن قطعوا البلدان، كل واحد له منهج وكل واحد له طريقة.
طيب الشيخ فيما يتعلق بالمنهج والطريقة، أرجو الإفادة وأنت صاحب منهج وطريقة، وقد وفقك الله سبحانه وتعالى بأن نشرت من خلال منهجك الطيب وطريقتك المباركة منهجا لارتقاء هذه الأمة من خلال مؤلفات عديدة ومن خلال محاضرات كثيرة ومن خلال منهج واضح من خلال وسائل إعلام سواء الإعلام المعروف أو الإعلام الجديد الذي نعيش فيه الآن، فما هي المنهج وما هو المنهج الذي تراه، وما هي الطريقة التي تراها لتعود الأمة بوحدتها ومن ثم إلى نهضتها؟
انظر يا أخي، أولا ينبغي علينا أن نعرف أن هذه الطريقة التي نعيد فيها الأمة ما تأتي إلا بحسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى وتوكل عليه، أن يؤدي كل منا دوره. نحن لا نطلب من العالم أن يكون طبيب ولا المهندس يكون شاعر، الله أعطانا مواهب، أنت إذا قمت بموهبتك التي عندك في سبيل الله سوف تنهض الأمة. بالله هل أدى شعراؤنا الواجب عليهم؟ هل أدى علماؤنا الواجب عليهم؟ هل أدى حكامنا الواجب عليهم؟ ما أدوا. أنا أريد الذي أوهبني الله مثلا طالب علم شرعي داعية أقوم بهذه المسؤولية عليه. الأخ المذيع إذا كان صحفيا إسلاميا يحمل أمانة، عنده أمانة القلم أمانة الكلمة، تنهض الأمة. إذا كان المسؤول هذا الوزير يخاف الله ويراقبه ويعدل فيما تولى في إدارته، وفي الله سبحانه وتعالى ينصر الأمة به. إذا كان رأس الدولة والحاكم يحكم بشرع الله ويعدل ويعيد الحقوق وينصف المظلومين والمضطهدين، الله ينصر الأمة. لكن إذا تخلى كل من عن دوره، وإذا كيف ننهض؟ النهضة ما تجي بعشية الضحى، تجي بإعادة تربية وبمناهج عملية مدروسة. يا أخي في عالم الدنيا لما حطم الألمان في الحرب العالمية الثانية كتبوا لوحة على بيوتهم ومزارعهم وشوارعهم بعد ما حطموا تماما، العمل العمل. والصحيح أنه قال، أنا كتبت مقالة في جريدة الشرق الأوسط، العمل أو الموت. الألمان قالوا العمل أو الموت. مكث الألمان 4 سنوات رجالا ونساء يبنون ويستثمرون ويحصلون وينتجون حتى صاروا الآن دولة كبيرة ودولة منتجة. المسلمون الآن الدول العربية، أنا أقولها صراحة، مصر بعد حملة نابليون ما يقارب 200 سنة وبعضهم قال أقل، الواجب تكون مثل اليابان في علم الدنيا، مثل كوريا في علوم الدنيا في الإنتاج. ما هو السبب الذي جعل الحضارة الآن، الحضارة المادية قفزت من موريتانيا حتى طبت في ماليزيا وتركتنا في الوسط، لا أخذنا من الشرق حضارة مادية ولا أخذنا من الغرب. وليتنا لما حرمنا الحضارة المادية من الشرق والغرب تمسكنا بالموروث الصحيح الشرعي، بالكتاب والسنة، بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يظن بعضنا أن لن ننجح إلا إذا تركنا الإسلام، يظنون إذا ترك الإسلام سوف نصنع طيارة وصاروخ ودبابة، يظن إذا تركنا الصلاة سوف نكتشف اكتشافات في الكون والفلك، يظن أن إذا تركنا صيام رمضان سوف نسافر إلى المريخ. لا لا، حتى عندهم عقدة من المسلم، بعض المسلمين عنده عقدة من الدين، يقول أن الدين ضد التقدم، لأن عقله المنكوس وفطرته المركوسة المطموسة الممسوخة المنسوخة المغسولة الهينة علمته أن يظن أن الله أراد لهذا الإنسان أن لا يرتقي إلا إذا سحب منه الإيمان. وهذا والعياذ بالله كفر، واعتقاده شرك ومخالف لكتاب الله وسنة رسول الله.
طيب اسمح لي أخذ أيضا مجموعة مداخلات مع الشيخ. معنا أيضا مداخلة من الأخ الكريم، تفضل الشيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمك الله.
سؤالي الآن في زمن تكالبت فيه معاول الهدم على هدم كيان الأسرة، وزمن أصبح فيه السائق هو الأب الرسمي لهذه الأسرة، والخدامة هي الأم الرسمية لهذه الأسرة، فأين هو دور الأسرة في تحقيق هذه النهضة لهذه الأمة؟
سؤال جميل وأشكرك على هذا السؤال الجوهري. معنا إذن مداخل أخرى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. نريد من فضيلة الشيخ وقفة مع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.
سؤال جميل جدا ورائع، تفضل الشيخ البعدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ. عندي سؤال، نحن المستمعون والمشاهدون عندما نحضر محاضرات أو خطب أو نكون في بيئات إيمانية يجد الإنسان من الكلام الذي يسمعه روحانيته الإيمانية ترتفع، لكن فور خروجه من المكان اللي هو فيه يجد يعني كأنه يعني لا أحد يساعده، فتهبط الإيمانيات مباشرة بالخروج من الباب. وعلى سبيل المثال خروج من هذا السوق قد يجد الإنسان عندما يرى الدنيا يجد. فما نصيحتكم شيخ لهذا المشكلة الذي يواجهها؟ جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. أيضا مداخلة أخرى. طيب لعلنا، تفضل شيخ، تفضل. خلي وقف. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حيا الله فضيلة الشيخ. يعني أنا من الذين يحبون فضيلة الشيخ عائض القرني، يعني نحبه في الله سبحانه وتعالى، يعني وأنا ضمن آلاف الشباب المصريين بل ملايين الشباب المصريين الذين يحبون فضيلة الشيخ حبا في الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يجمعنا إياكم بهذا الحب في دار الكرامة.
سؤالك حبيب.
السؤال يعني أنا من الذين ينتمون إلى الصحوة الإسلامية، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها رب العالمين، لكن في تربية أولادنا يعني وجدت نمطين عند الشباب الملتزمين. النمط الأول هو التربية بالموعظة، ويعني كأن الأب والأم يجلسون فوق المنبر ويكلمون الأولاد، وبالتالي الناتج أن الأولاد أصبحوا هذه الطريقة أصبحت طريقة يعني لا تؤتي ثمارها، ويكون الرفض فيها. يعني أنا سمعت من بعض الأولاد يقولون لأبائهم أنا يعني أنا أكرهك من كثر ما يعني الأشياء السلبية التي يراها في ولدك. لكن يعني هل ترى معي فضلاتكم أن التربية بالمعايشة هي أفضل من التربية بالموعظة يعني المباشرة؟ شكرا جزاكم الله خيرا.
شكرا على مداخلتك. عفوا. طيب الشيخ، نعود هنا لسؤال الأخ الكريم فيما يتعلق بالأسرة ودورها النهضوي التنموي الذي من خلاله تبنى، والأسرة هي لبنة من لبنات المجتمع، فإذا بنيت بناء صحيحا ارتقى المجتمع وانتهض هذا المجتمع. فقضية الخادمة وما يعني الآن تعيش في المجتمعات الخليجية وحتى العربية فيما يتعلق بتربيتهم للأبناء وبث هويتهم للأبناء وضمن حورنا هو الهوية، فما هو دور الأسرة في نهضة هذه الأمة؟
أولا ذكرني أخي السائل الكريم بواقع كثير من أسرنا في عالمنا، خاصة المحيط الخليجي أو دول الخليج. أكثر البيوت الآن وكل صارت الخادمة الإندونيسية، المربية فلبينية، السائق بنغالي، الحارس هندي هندوسي، غير يعني أنا الجاليات غير الإسلامية اللي فيها وجهة نظر. أما المسلم الإندونيسي أرحب به، المسلمة أرحب بها، لكن ما كيف إذا وليت هؤلاء على تربية الجيل أخلاقا ولغة ومنهجا وتدريسا وتعليما، ماذا تريد؟ ماذا توقع من الطفل أن يخرج؟ هل طفلك هذا سوف يكون على منهج الصحابة؟ هل سوف يكون محب لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى إلا الأفكار التي يتنقلها من هندوس أو السيخ أو كذا؟ نحن بحاجة، يقول بعض الأدباء، سلم الأطفال للسائق والمربية وللخدامات والشغالات، والنساء ذهبنا أصيبوا بالسمنة لتخفيف الوزن وتركوا البيت، والأب أصيب بالضغط والسكري فهو يتعالج ويتلقى الحقن، ولا يعودون إلا بعد رحلات من المعالجة في العيادات أو في أو على السواحل أو في السفريات. وتجد هؤلاء الأطفال الذين هم الأطفال هم ثروة يا إخوان، ترى أعظم شيء عندك بعد الإيمان هم هذه الثروة التي عندك، الكنز، لأن أعظم شيء أن تورث ابنا يدعو لك. تصور بنتك الصغيرة وهي تجلس على سجادتها محجبة حجابا بالنقاب وترفع يديها تدعو لك، هل عندك منظر أجمل من منظر الطفلة الصغيرة التي بدأت تصلي في السابعة والثامنة من عمرها وتقول اللهم اغفر لأبي اللهم ارحم أبي، وهي بالحجاب الإسلامي والنقاب الإسلامي. والله ما في هناك أجمل من المرأة بحجابها وحشمتها وحيائها، وإن هي المرأة التي الموقرة والجميلة والكنز المفقود الذي لا يوجد إلا في بعض البيوت. أما مسألة
مقولة نحن قوم أعز الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غير دين الله، أرجو تعليق عليه فضيلة الشيخ.
هذه العمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى بعض الناس يعجب بالروم لما فتح المقدس رضي الله عنه، قال له بعض القادة لو لبست يا أمير المؤمنين لباسا حتى تظهر أنك ملك يعني خليفة وأن لك شيء، لأن عمر بن الخطاب يحكم الدولة الإسلامية 22 دولة، وكان يلبس بردا في 14 ركعة 14
قطعة
يركعها بيده رضي الله عنه، يفتكر ويغني الناس، يجوع ويشبع الناس، حتى يقول حافظ إبراهيم يمدحه يقول رآه في بردة فوق الثرى فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبريها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم وفننت نوم قرير العين، هانيها قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. أتوا له ببردة جميلة يعني فيها خيوط وفيها زري يدخل بها بيت المقدس، فرفضها رضي الله عنه وقال كلمة المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أرجو هذا اليوم أن تكتبوا، أرجو من يسمعني في البيوت، أرجو من يسمعني خلف الشاشة، أرجو من الحضور أن يكتب جملة عمر، أعرف أنكم سمعتوها لكن دعونا نتذكرها ونتفكر فيها يوم الجمعة. سجلوها الآن وادعوا لعمر بن الخطاب أن الله يجمعنا به في جنات النعيم، وأن الله يسقينا معه من الحوض المورود، وأن الله يؤلف بيننا وبينه في الفردوس الأعلى. يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير أذلنا الله. تطلب العزة من الأمريكان، تطلب العزة من الإنجليز، تطلب العزة من الفرنسيين، هم أصلا يسبون نبيك صلى الله عليه وسلم، يسبون دينك، يخططون لك، يتآمرون عليك. تطلب العزة في المال، العزة في الإسلام، تطلب العزة بجاهك الدنيوي المجرد من الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير أذلنا الله. في كتاب العود الهندي في مجالس أبو الطيب الكندي يعني متنبي للسقاف يقول: إني سافرت إلى لندن، هو السقاف يقول في نفس الكتاب، فرأيت ملك أسد شاه ملك أفغانستان ذهب إلى، كان مسلما فأعوذ بالله انحرف، فذهب هناك قال وأخذ يقلد الإنجليز وأخذ يلبس لباسهم وترك الصلاة. قال: فرأيت ذليلا خاسئا منهزما فاشلا، وفي أثناء ما كنت أنظر له في ساحة الفندق في البهو في الفندق، وإذا بعلماء من أفغانستان دخلوا عليهم الزي الأفغاني ولابسون لباس الأفغان، فحان الصلاة فأذن واحد منهم في بهو الفندق، قال: والله شعرت بالعزة، والله شعرت بالمجد، والله شعرت بالافتخار، هؤلاء مسلمون يعتزون، أذنوا في الفندق. وهذا انسلخ من دينه. ترى بعض شبابنا إذا خرج يستحي يؤذن ويستحي يصلي ويستحي يسبح ويستحي تظهر عليه السنة، لأنه مهزوم داخليا، لأنه مطموس، لأنه يعني أصبح في حالة فشل وإحباط. وللواجب أن يتشرف، لأن الشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الشرف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والله إن إذا رأيت الإنسان في الغرب أو في الشرق وفي بلاد يعني غير المسلمين وهو متشرف بالصلاة وبالسنة، أنه يزداد في قلبي مكانة وفي عقلي جلالا وسموا وفي عيني قدرا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.
طيب، هنا صاحب الهمة وصاحب النهضة عندما يأتي لتلك البيئة الإيمانية ويعني يحاول أن ينمي في نهضته كما ذكر الأخ الكريم، أنه عندما يأتي لتلك البيئات الإيمانية في مجالس ذكر أو غيرها أو ما نحوها تجد يرتفع همته في أن ينهض بهذه الأمة، ولكنه ريثما مخرج من هذه البيئة مرج ما ينشغل بهذه الدنيا ومنهياتها وكذلك زينتها وغيرها، فتغيب عنه بعض من أهداف نهضة هذه الأمة ويعيش في نوع من الحيرة، ولا يجب أن يعينه على أن يكون مما يساعد على هذه النهضة الشاملة لأمة الإسلام. فما توجيهكم ونصيحتكم له؟
عموما أيها الإخوة، نحن مطلوبون باليقظة التامة. اجعل في بيتك بديل إسلامي، إذا خرجت من خطبة الجمعة من الدرس إلى بيتك يكون في عندك أستاذ، ويكون عندك أية أخت معلمة مثلا تدرسك، يكون عندك مثلا شريط أو سيدي برنامج كتب تقرأين فيها ويقرأ فيها المسلم. العقل إذا ترك، القلب إذا ترك للهوى والشيطان تنتهي، تمسح الخطبة الجمعة. مشكلة إن نسمع خطبة الجمعة مادة واحدة، ثم نسمع بعد 20 أغنية، 20 مسلسل، 20 مسرحية، فيطمس النور الذي في القلب، يطمس ودمر. أرى 1000 بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه 1000 هادم؟ 1000 باني يهدم ما بنوا هادم واحد، فكيف إذا ما كان عندنا لباني واحد و1000 الذين يهدم؟ المجلة الخليعة تهدم، الشاشة الساقطة تهدم، الكلمة المسمومة تهدم، الجريدة الهابطة تهدم. أرجو يا أهل البناء، أرجو يا أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجو كم رجالا ونساء أن نشارك في البناء. إذا ركبت السيارة يكون عندك ذكر، يكون عندك اتصال بالسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعبد الله ونحن في السيارة، في الطيارة، في المجلس، في المسجد، في الحضر، في السفر، أرجوكم نقرب يا أخواني من الشريعة. نعم. يا أخواني عند المسلمين فقر روحي، أصيب كثير من الناس بالكآبة، لأنه من لم يجعل له نورا فما له من نور. ما يظن بعض الناس أن الحياة الطيبة في الدرهم، في الدينار، في اليورو، في الدولار. لا، قد حكم الله كما يقول بن سعد، يقول من أراد السعادة، الشيخ بن سعد في تفسيره، فعلي بهذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
نعم. طيب، اسمح لي الشيخ، أخذ مجموعة أيضا من المداخلات، من عودكم مرة أخرى. معنا أيضا مجموعة من الإخوة، تفضل الشيخ، تفضل سؤالك. اي نعم، تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شيخ، اسمي أنا اسمي عبد الله بن عبد العزيز البودي، وش اسمه شيخ، عندي اقتراح. مثل ما جيتوا إلى السوق، نبيكم تجون إلى المدارس الأجنبية للتوعية.
إن شاء الله، شكرا، جزاك الله خير. معنا أيضا اتصال آخر أو مداخل، عفوا، تعودين على الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المبارك.
حياك.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم، ونشهد الله أننا نحب شيخنا في الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يضعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شيخنا الكريم، نحن نعلم أنه الآن انقسم فريق الشباب إلى ثلاثة فرق. الفريق الأول من الشباب فريق مستقيمين على أمر الله تبارك وتعالى، والقسم الثاني محبي للاستقامة ولكنهم غير مستقيمين بسبب الشبهات والشهوات، وأما القسم الثالث من الشباب هم غير مستقيمين، واستطاع حفنة من يعني العلمانيين أن يفصلوا بين الشباب وبين العلماء. فسؤالي أيها الشيخ المفضل، كيف يثبت هؤلاء الشباب المستقيمين على أمر الله تبارك وتعالى؟ والسؤال الثاني، كيف تزال هذه الفجوة في رأي فضيلة شيخنا المفضل؟ كيف تزال هذه الفجوة بين العلماء العاملين الربانيين المخلصين وبين هؤلاء الشباب الذين نأمل منهم ونظن منهم الخير؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
شكرا، جزاك الله خير. معنا آخر أيضا مداخلة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم.
حياك الله.
ونفع الله عز وجل بكم الأمة. السؤال باختصار عشان الوقت، من الملاحظ أن الصحوة الإسلامية ما شاء الله في ازدياد مستمر في كل مكان، وإقبال الشباب على اختلاف توجهاته إلى الإسلام شيء ملحوظ جدا، والإعلام قائم بدور لا بأس به في هذا المجال. ولكن ما هي مقترحات حضراتكم بخبراتكم وعلمكم، كيف يمكن الاستفادة من إقبال هذا الشباب، وأن يتحول هذا الإقبال من مجرد إقبال ثم افتراق إلى إقبال واستمرار واستدامة؟ كيف يستفاد من هذا الشباب لتحويل هذه الطاقة إلى شيء منظم، وإلى تكوين كوادر من الممكن أن هي تقود فيما بعد ويكون لها كلمة إن شاء الله رب العالمين؟ جزاكم الله خير.
شكرا. نختم أيضا. طيب، فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب سجال ما بين الاتجاه الإسلامي وما بين الاتجاه العلماني. شباب المسلمين للأسف افتقادهم للأسرة الصالحة يجعل الشباب يفرون إلى الباطل وإلى الطرف الآخر الغير مسلم. فكيف تكون النصيحة إلى العلماء لفتح المجال إلى هؤلاء الشباب، وما بين العلماء والعلماء 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 والشباب؟
شكرا، جزاك الله خير. طيب الشيخ، نعود لي أيضا موضوع ذكر الأخ السائل فيما سبق فيما يتعلق بتربية الأبناء ودورها في نهضة هذه الأمة، وهل التربية الوعظية هي الأفضل أم التربية المعايشة، أم ما هي الوسائل المثلى في التربية التي يمكن أن يقتبسها المشاهدين والمشاهدات والحضور لتربية أبنائهم حتى تعود الأمة إلى نهضتها؟
عموما يا أخوة، لا يكفي فقط الخطب الوعظية، وأيضا لا نتركها، نحن نرحب في التربية بالخطبة الوعظية، بالدرس، بالمحاضرة، تأليف الكتاب، بالقدوة العملية، بالتربية الميدانية، بالتربية الأسرية. فلا بد تجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع هذه الوسائل. الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ على المنبر، قال له ربه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة وخطب الناس، الرسول الله عليه وسلم دخل الأسواق والبوادي خاطب الأفراد والجماعات، العلماء ألفوا الكتب، كل الوسائل المباحة نصل بها إلى التربية. لا تقول هذه الوسيلة ليست بصحيحة، بل اجمع الوسائل، لأن بعض الناس يقتنع بالخطابة، بعضهم يقتنع بالقدوة، بعضهم يقتنع بالقصيدة، بعضهم يقنعه الكتاب المؤلف. أنت لماذا تحصر نفسك؟ لماذا تحجر على العالم؟ إذا كان الله فتح على بعض الناس الخطباء في الخطابة، وبعضهم في الوعظ، وبعضهم في التدريس، وبعضهم في الدعوة الفردية، وبعضهم في تأليف الكتب، اجعلهم يعملون في الساحة الإسلامية. أنت شجعهم وادعو لهم، ادع لكل عامل للإسلام والتمس له العذر، وحاول أن تشاركه أنت فيما تستطيع له. أما إذا ما كان يعجبك، مثلا أنت لست خطيب، تقول الخطبة، تقول وش الفائدة من خطب الجماعة؟ طيب وش الفائدة منك أنت؟ وتقول مثلا وش الفائدة من المواعظ؟ وش الفائدة من هذا السؤال؟ إذا مشينا مراءه معناه وش الفائدة من الدنيا؟
هذا سلبية،
وهذا السلبية، وهذا الإحباط. يعني وش الفائدة من الدنيا؟ طيب وش الفائدة منك أنت أصلا؟
طيب الشيخ، نعود لموضوعنا، موضوع نهضة هذه الأمة وأسباب نهضتها، ومن ضمن المواضيع هو حفظ الهوية. الأمة بلا هوية مسخ ولا لها أي قيمة، فما هي دور الهوية في الكلام؟ وما هي دور هوية الأمة في لباسها؟ نحن نشاهد الآن في الأسواق وفي غيرها تغيرات جذرية في هوية الأمة، في لباسها، في كلامها، في لغتها، في مبادئها، في دستورها، في أشياء أخرى. فما هو أهم أو ما هي أهمية هذه الهوية الإسلامية في صناعة الأمة والارتقاء بها وفي حفظ هذه الهوية، ومن ثم يعني نعود جميعا إلى تلك النهضة الشاملة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
أنا أريد بالشخصية الإسلامية والهوية الإسلامية أن يكون عندك ذات وشخصية معروفة تتشرف بالإسلام قولا وعملا ظاهرا وباطنا، أن تكون تظهر عليك معالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمن أنت في باطنك الإيمان والمعتقد، يظهر عليك آثار تطبيق شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، أما تشاهدون القس مثلا أو الراهب في الكنيسة، أما يلبس الزنار هذا، أما يلبس الصليب على صدره، أما يلبس بزعمه أنه يطبق المسيحية، الحاخامات اليهودية، الحاخام يلبس اللباس اليهودي، يتفانى في الشخصية اليهودية. لكن أبناء المسلمين الآن انسلخ الكثير منهم، لا يتكلم عربي لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة. الله شرفنا بالعربية، لغة الحب، لغة السحر الحلال، لغة الفن، لغة المجد، 40 مليون كلمة لغة أهل الجنة يدخلون بها الجنة، لغة السماء، لغة الأرض تركناها، نرطم بلغات أخرى. نحن لا بأس نتعلم اللغات الأخرى، لكن الأصل أصيل. الجلوس، شخصية المسلم له نوع طريقة في الجلوس، طريقة في أكل الطعام، طريقة في النوم، طريقة في المشي. هل إذا شاهدت شاب الآن أو فتاة يمشون بلباس في عري ومشي التسكع ومشي التثني ومشي ليست راشدة، هل هذه شخصية إسلامية؟ هل إذا شفت رأيت الشاب وهو قد غير خلق الله سبحانه وتعالى ويريد يتحول إلى امرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هل هذه شخصيات إسلامية؟ هل هذه تمثل اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو هذه بل هذه تهدد مجتمعنا، وهذا السم وهذا الزعاف الذي ينخر في مجتمعاتنا.
نعم. طيب الشيخ، فيما يتعلق بجانب أيضا مهم في نهضة هذه الأمة، ألا وهو الصبر. الصبر، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فما هو دور الصبر في تثبيت علماء الأمة، في تثبيت حكام الأمة، في تثبيت قادة الأمة، في تثبيت منظري الأمة، في تثبيت إعلامي الأمة؟ ما هو دور الصبر في عدم اليأس والاتجاه إلى السلبية التي من خلال يمكن أن ييأس الإنسان، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون؟ فلذلك نريد دور الصبر، وما هي المسارات التي يمكن من خلالها أن نثبت أنفسنا على هذا، على هذه الخصرة، وهو الصبر الذي ينبغي أن ننهض به أمتنا من خلاله.
لعل هذا المحور هو آخر محاور حتى لا نطيل على الأخوة. يا أخوة، الصبر كنز عظيم. الصبر ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة: واصبر وما صبرك إلا بالله. إذا أردت خير الدنيا خير الآخرة فعليك بالصبر. الصبر لو وضع على جرح لبرأ بإذن الله، ولهذا لن تنال المجد في الدنيا ولا المكانة إلا بالصبر. طلب العلم يا أخي ومن أنفى الشيء، إذا ما كان عندك صبر لن تنال العلم. المال أهل المال الآن يصبرون ويركبون البحار ويسافرون ويسهرون من أجل أن يكسبوا المال، لكن بالصبر. حتى الصبر، الصبر يقولون طريق النجاة وطريق الفوز. في كتاب ألف اسمه قوة الصبر لفيلسوفة أسترالية موجود في المكتبات، تقول في أول الكتاب، شوف الغرب والشرق حتى أسترالية، والله موجود حتى في مكتب الجرير الآن، اسمه قوة الصبر، وصيكم بقراءته. تقول هي فيلسوفة، تقول وفي كتاب العرب تقصد القرآن ذكر الله الصبر وذكر نبيه أيوب عليه السلام أنه مثل للصبر. هم يأخذون من قرآننا ويأخذون من سنتنا ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف نحن الآن كثير منا ما يستشهد بالقرآن، حتى لا يوصف بأنه رجعي أو متطرف، ولا يأتي بالحديث النبوي ولا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصبر يا إخوان هو المعين بإذن الله. إذا تكهم غم، حزن، كربة، حبس، ابتلاء، عليك أن تصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا أذكر بعض الأبيات قليلة في الصبر، يقول صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا
صبرا،
يقول أنه صابر الصبر فعاد الصبر، يقول طول عليه الإنسان الرجل هذا العصامي، فصاح الصبر يقول أنا مع التصبر، قال الرجل للصبر لا أصبر معي، فصار أقوى من الصبر الذي معه. الله سبحانه وتعالى يوفقنا لنكون، يقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بالصبر بإذن الله نصل، وبالصبر بإذن الله ننجح، وبالصبر بإذن الله نعيد الأمة التجديد والتوحيد،
يقين تنال،
وبالصبر ندخل جنات النعيم
بإذن
الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين اتقوا الله واصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
أحسنت فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بجانب وذكر الأخ والعلي يربطه في جانب آخر من محاورنا، الإعلام الإسلامي ودوره في نهضة هذه الأمة، وما تقييمك لبعض الوسائل الإعلامية التي هي برؤوس أموال إسلامية ودورها في انحطاط الأمة وفي نزولها وفي أيضا سقوطها في أوحال الرذيلة والإباحية وغيرها، فما هو دور الإعلام الإسلامي، وما الذي ينبغي على أرباب الإعلام الإسلامي في نهضة هذه الأمة من خلال ما ترى من واقعنا المعاش؟
الإعلام عندنا طبعا بدأت مؤسسات أهلية وبعض المؤسسات الحكومية تقدم خطابا راشدا في بعض الجوانب وبرامج ومحاضرات ودروس، لكن الغالب في الإعلام، أما أن إعلام موجه سياسي رسمي يخدم فقط الدولة في أمورها الدنيوية، لكنه لا يخدم الرسالة العالمية، رسالة الإسلام، رسالة الخالدة. آمل من أبناء المسلمين القائمين على هذه القنوات لا يهدموا عقيدة الإسلام، لا يكونوا معول هدم في بناء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أرجو ممن رزقه الله الأموال التي سوف يحاسب عليها، لأنه منهم من أنشأ القنوات الفضائية وصرف عليها مئات الملايين، يهدمون الأسرة، المرأة، الرجل، يغيرون هوية الأمة، يحببون الآخر أكثر من المسلم، يهزمون الولاء والبراء، يطمسون عالم التوحيد. الله سوف يسألهم عن الأموال التي دفعوها، يخربون بيوتهم بأيديهم كما قال الله في أمثالهم، أو كالتي نقضت غزلها، يعني مرأة مهبولة خبلة غزلت غزلا ثم أخذت حمقاء غزل ثم أخذت تنقض هذا الغزل في آخر النهار. كيف يبني لنا الله بناء الأمة، بناء الدولة الإسلامية؟ فنأتي نحن من مثل التجار الذين صفوا مئات الملايين في هدم الأمة، كيف نهدم أمتنا وكيف نهدم شرفنا؟ وكيف إذا ما عجبنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكعبة والمصحف، نعجب بماذا؟ كفى هياما وكفى غراما وكفى ضياعا وكفى عيون سود وخدود وقدود وزفرات وتنهدات. يعني تريد على ما عندنا من الهزيمة والانحطاط والإحباط عند الشباب والكآبة والانهيار والانتحار، تزيدهم غما على غم ومرضا على مرض، أعوذ بالله من الخذلان. أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين،
طيب،
غير ضالين ولا مضلين.
آمين. الفعل والأمل له دور ريادي في نهضة هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عودنا دائما على الفعل، تفاعلوا بخير تجدوه. والفعل هو من أسباب نهضة هذه الأمة، لكن هنالك من يقول أن النظرة الإيجابية التي يطرحها فضيلة الشيخ وتطرحونها ويطرحها كثير من أرباب العلم من تلف الشيخ، ما هي التي تلميع لأمر غير حقيقي، وأن لغة الأرقام تبين لنا أننا كأمة إسلامية أبعد ما نكون عن النهضة الشاملة التي نريدها، فهل هنالك رد على مثل هذه الشبهة، وما دور الفعل ودور الأمل في أن ترتقي هذه الأمة وأن تصل إلى نهضتها الشاملة التي تراد منها؟
أقول يا إخوان تفاءلوا، أبشروا إن شاء الله المستقبل الإسلام، ما أقول عواطف، أنا يوم الجمعة وقريب من عصر الجمعة، قريب من ساعة الاستجابة، أسأل الله الحي القيوم أن ينصر هذه الأمة وأن يعيدها مجد هذه الأمة وكل من ناوى هذه الأمة أو عاداها من الداخل والخارج، أن الله يذله ويمحقه ويمزقه ويرينا في عجائب صنيعه. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وبشركم المستقبل لنا سوف ننتصر بإذن الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشركم أن مع السورة القاتمة السوداوية التي تذكر في الحلقة ترى والله هناك أبشركم بيوت والله ربوا أبنائهم على حفظ القرآن والأدب وعلى الخطابة الإسلامية واللغة العربية، وربوا بناتهم على النقاب، وربوا بناتهم على الحجاب، وربوا بناتهم على الستر والعفاف والدين والأوراد والأذكار، وبشركم والله عندنا مدارس موجودة عشان الجانب المشرك الآخر تربي على الكتاب والسنة، ورجال خير ينفقون ويعمرون المساجد، وبشركم المساجد في العالم الإسلامي تكتظ بالمصلين، بل المساجد في الغرب والشرق والشرق. فأرجو أن لا نيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكننا نخبر بواقعنا الآن، واقع غير مرضي حتى ننهض، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن سوف تكون لنا بإذن الله الخاتمة، ويقول كلا والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، وأخبر أنه لا يبقى بيت مدر ولا حجر ولا وبر حتى يدخله هذا الدين. الدين عالم يبشركم، الدين شرق وغرب، أعطني مدينة في العالم ليس فيها مسلمين، المآذن تجلجل في كل مدينة، صوت التكبير يدوي في كل العالم، ما في يقولون ما في أظن سبع دقائق الآن تمر الشمس على الكرة الأرضية 7 دقائق إلا ومؤذن يؤذن، تمشي الشمس بعد 7 دقائق يؤذن مؤذن، تمر الشمس من الصين يؤذن هنا، تمر على الهند أذن أهل الهند بعد 7 دقائق، بعد 7 دقائق وسط الهند، بعد 7 دقائق جنوب الهند، باكستان يؤذنون، يصل البحر العربي، الخليج، المغرب، فرنسا، وهكذا. فكل 7 دقائق وبشركم يؤذن مؤذن، وكل 7 دقائق يقول في الكرة الأرضية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
طيب أيضا هنا في هذه النهضة، نهضة هذه الأمة في هذا الجانب، فيما يتعلق في جانب مهم جدا مثل الشيخ، وهو نهضة الأمة من خلال المرأة، كيف يكون ذلك، وما هو دور المرأة المسلمة في نهضة هذه الأمة؟
أنا أمل يا شيخ أيضا نكتفي بهذا السؤال،
نبدأ إن شاء الله معنا وقت معي إن شاء الله.
أنا أولا المرأة من حيث هي شقيقة الرجل، شقائق الرجال، المرأة عندنا أم وأخت وزوجة محترمة مقدرة، لا يوجد دين لو الله لا نقوله عواطف فقط أو كلام يعني استهلاك محلي أو عالمي، لو الله لا يوجد دين ولا مذهب كرم المرأة كما كرمها الإسلام، فرسولنا صلى الله عليه وسلم كرم المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة، وقال الله الله في النساء فإنهن شقائق الرجال، بل العجيب أن الله لما ضرب مثل المؤمنين جميعا في الخير والقدوة ضرب بآسيا امرأة فرعون. آمل من المرأة المسلمة تسمعني الآن أن تأخذ دورها الطبيعي، أن تراجع نفسها، أن تترك الاتكالية، لا تظن الكلام هذا موجه للرجال، لها دور هي في التعليم، دور في التربية، دور في التوجيه، دور في الدعوة. يقول سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الله الله يا أمة الله، الله الله أيتها المسلمة، أن تعودي مسلمة مؤمنة صادقة على طريقة آسيا، مريم، عائشة، أسماء، زينب رضي الله عنهن جميعا وأرضاهم أمهات المؤمنين، وجمعنا بهم في جنة النعيم. ولعل الرسالة وصلت إن شاء الله.
حقيقة يعني الحديث معك فضيلة الشيخ عايد القرني ماتع وذو شجون والموضوع موضوعنا موضوع أكبر مما نتناوله في برنامج حياة القلوب، لكن ما يسعنا في هذا الختام إلا أن نتقدم لفضل الشيخ عائض بن عبد الله القرني الداعي للسلام الكبير بوافي الشكر والتقدير على استضافته واستجابته لدعوتنا في هذا البرنامج وفي هذا الموقع، أسأل الله أن يفعل به ويجعله مبارك دلوقتي. شكرا فضل الشيخ. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، نشكر جمهورنا الكريم على حضور معنا في هذا اللقاء، ونشكركم على متابعتكم، ونشكر إدارة جمع فلاجيو وخصوصا مسؤولية العلاقات العامة وغيرهم من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، نشكر الفريق الذي قام على هذا البرنامج، نشكر أيضا إدارة التلفزيون، ونشكر كل من أراد أن ينجح هذا البرنامج وينجح معنا بأن ننهض بالأمة أمة الإسلام إلى أن تصل إلى مبتغاها وإلى ما يريد الله سبحانه وتعالى. إلى نلقاكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة قادمة من برنامجكم حياة القلوب، ابقوا في طاعة الله، وأستودعكم الله الذي يستطيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلما إلينا لنأسو جراحنا.